أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في علوم القرآن. وبعد هذه المقدمة الطويلة عرفنا أن علوم القرآن هي كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه، و يدخل في ذلك علم التفسير، يدخل غريب القرآن، يدخل أسباب نزول آيات القرآن، متشابهات القرآن، المكي والمدني في القرآن، أول ما نزل وآخر ما نزل في القرآن، المجمل والمفصل في القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهكذا مجموعة هذه العلوم، إعراب القرآن وهكذا مجموعة هذه العلوم وغيرها تسمى علوم القرآن. والعلوم لازم، كنت ذكرت هذا المرة الماضية أن لم نذكره، ثلاثة أقسام: العلوم الشرعية الدينية، العلوم الكونية، علوم خادمة بتخدم العلوم دي، علوم تخدم هذه العلوم سواء الشرعية أو الكونية. أما العلوم الشرعية الدينية، رب العزة يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. يبقى القرآن نزل، رب العزة سبحانه وتعالى أنزله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. يبقى القرآن فيه العلوم الشرعية والدينية مجملة، واللي يبين هذا الإجمال من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه العلوم الشرعية الدينية، وهذا لا شك فيه أن القرآن فيه العلوم الشرعية الدينية. طيب العلوم الكونية، الطب، الهندسة، الفلك، الزراعة، التجارة، المعارف والصنائع المختلفة، فما يجد منها اقتصاد، اجتماع، هل هذه العلوم من علوم القرآن؟ يعني العلوم الشرعية الدينية لا شك أنها من علوم القرآن. طيب خلاص، طب العلوم الكونية هل هي من علوم القرآن؟ أكثر القائلين يقولون ليست من علوم القرآن. العلوم الكونية لا يجمل عدها من علوم القرآن، مع العلم أن الشرع حث على العلم وأمر به، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والحث على العلم وارد في الشرع القرآن والسنة، ويدخل من العدة التي أمرنا بعدها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه من صور القوة التي تعد للعدو، قوة، القوة العلمية، القوة العلمية، التقدم العلمي في فنون المعارف والعلوم الكونية، هذه من العدة التي نعدها لملوقات هذا العدو. يعني لما ينبغ العبد في صناعة الطائرات وفي صناعة الدبابات، لا شك أن هذا من العدة التي تعد. السؤال: هل هذه العلوم من طب وزراعة وصناعة وتجارة تدخل في علوم القرآن؟ بعض الناس أدخلوها في علوم القرآن، قال لك مش العلوم، علوم القرآن، كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه، قالوا ده مستند إليه. مجملا ذكرت الذرة مثلا، مجملا على وجه الإجمال ذكرت الذرة في كتاب الله عز وجل. التفصيل اللي يأتي بعد ذلك لا يعني أنه ليس من القرآن. إذا كان في العلوم الشرعية جاء مجملا وأقيموا الصلاة، وقلنا العلوم الشرعية باتفاق من علوم القرآن، فليه اعتبرت وأقيموا الصلاة من علوم القرآن رغم أن ما فيش بيان لها في القرآن، ده بيانها من خارج القرآن من السنة، ولما لم تعتبروا العلوم الكونية اللي ليها أصل مجمل من علوم القرآن؟ فهم كلامهم؟ وإن كان فريق يعني ليس بالكثير من العلماء اللي قال هذا الكلام، ولكن هو قول لبعض أهل العلم. وهذا القول سيجعل متعلم أي فن من الفنون، متعلم أي فن من الفنون مرتبطا بإيه؟ بالقرآن، مستحضرا لنية، إذ عنده أنه يتعلم علما من علوم القرآن. وهذه المرجعية وهذه النية أنا أقول والله المستعان أنها مطلوبة ومقصودة، إحنا عايزينها هذه النية، مطلوبة إن كل طالب علم يبقى مرتبط بالقرآن اللي فيه تبيان كل شيء مع عدم التكلف، ملويش النص عشان يمشي مع حاجة في العلوم، لا أبقى صادق إن ده كلام مجمل والعلم يفصل. اللي يؤيد كلامي الآية اللي ذكرناها الآن: وأنزلنا إليك الذكرى ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليك، لتبين، خلاف من كلمة تبين. وقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين. يتبين إيه؟ يتبين لهم أنه الحق. إيه ده؟ إيه ده لأنه الحق؟ القرآن شرع الله سبحانه وتعالى. فتبين أنه الحق بالعلوم الكونية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، دي علوم إيه دي؟ في الآفاق وفي أنفسهم علوم إيه؟ علوم كونية. فتبين بالعلوم الكونية أنه الحق، وتبين بهذا التفصيل الوارد في العلوم الكونية أن هذا المجمل في القرآن حق. فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ كما تبين ببيان النبي صلى الله عليه وسلم معنى أقيموا الصلاة وتفصيلها، وآتوا الزكاة وتفصيلها، ولله على الناس حج البيت وتفصيلها، حج البيت من استطاع إليه سبيلا وتفصيلها، فجاء التفصيل من خارج القرآن. فأقول أن تفصيل العلوم الكونية المذكورة مجملا في القرآن بيانها يأتي لدارسي هذه العلوم. فمن إزاي؟ إذن وهذا الكلام قلت مشروط بشرط أنك لا تتكلف ولا تلوي النصوص، مش عشان تمشي الآية. كثير من اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي في القرآن ويذكر الحقائق العلمية وينسبها للقرآن، وتطلع اللي قالها مش حقيقة، تطلع نظرية، تطلع معلومة غير صحيحة، يبقى الطعن بعد كده يكون في إيه؟ في القرآن. لا نلوم جهلاء، المجمل ذكر في القرآن، أما هذا التفصيل صوابه وخطأه من قبل الإيه؟ من قبل البشر والمخلوقين. لكن لا ينفي هذا أن يكون هذا علم مستند إلى القرآن، وكونه كان مبهما ويظهر مع الوقت هذا بنص الآية حتى يتبين لهم أنه الحق. فيتبين على مر العصور مع اختلاف العقول وتقدم العلوم أن القرآن حق، فتذكر فيه الحقائق المجملة اللي يقرأها الصحابة وما يعرف تفصيلها العلمي الكوني ولا يضيرهم في شيء، لكن يعرف الحقيقة. فالمسلم سابق عصره، المسلم سابق عصره. الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، وما يعرفوش التفصيل لكن يعرفون هذه الحقيقة، فسبقوا عصرهم. غير المسلمين في زمانهم لا يعرفون هذه الحقيقة وهم يعرفونها، ليأتي في القرن التاسع عشر أو العشرين لتقرر هذه الحقيقة فيتبين لهم أنه الحق. طب وقبل كده ما كانش متبين، تبين بأشياء أخرى. فيقول يا إخواني، وهذا إن شاء الله تعالى سنعطيه تفصيل طويل لما نتكلم عن إعجاز القرآن، لدرس مستقل اسمه إعجاز القرآن، وإيه الضوابط اللي نتكلم بها في إعجاز القرآن. لكن اليوم مش بتكلم عن إعجاز، بتكلم عن علوم القرآن. فإيه اللي يمنع أن نجعل هذه علما من علوم القرآن؟ وبعضهم قال لا، علوم القرآن يعني المتصلة به مباشرة، نتكلم على كلماته، إعرابه، معانيه، أساليبه، واخد بالكم ازاي؟ ولكن هذه لا يمنع أبدا أن تكون علوما لعلوم القرآن. اجمع بقى الآيتين مع بعض، تعالى كده، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مع الآية تبيان كل شيء، اللي هو إيه؟ فتؤكد هذا الأمر أنه تبيان كل شيء شرعي وكوني، وهذا التبيان لا يشترط فيه التفصيل، كما لم نشترط في العلوم الشرعية لا يشترط أيضا في العلوم الإيه؟ في العلوم. واضح إخواني؟ عرفه الناس أم لم يعرفوه؟ إحنا بنقرر الحقيقة دي، سواء الناس عرفوا من أين يؤخذ هذا العلم الهندسة من آيات القرآن أو لا يعرفوه، كلهم جهلاء به كما كانوا يجهلون من قبل هذا التفصيل العلمي اللي بنكتشفه اليوم. لا يضير القرآن، لكن ليبقى القرآن متجددا مع كل عصر أنه الحق من ربي، أنه الحق من ربي. فأقول والله المستعان، وهذا يحتاج إلى تفصيل أكثر، مش هيرفع كلمة سريعة، تأتي في إن شاء الله تعالى إعجاز القرآن، أننا لا نخرج هذه العلوم أبدا ولا وجه لإخراجها إلا إذا أردنا أن نحصر هذا العلم في أشياء معينة. هتقول لي معنى كده أنك هتيجي في درس من الدروس اللي درسناه فضل، إذا درسنا هندسة ما تقول من علوم القرآن، وإذا درسك درس في علوم القرآن يبقى هتدرس هذه العلوم. هل أنا في درسي هذا درست لكم الفقه، فقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الحج؟ طب ليه؟ لكن هنشير إلى أصوله في القرآن، إلى أصوله في القرآن على قد علمنا ومع ضرب أمثلة قليلة، وانت بعد كده تقيس عليها الباقي او يضرب عليها الامثله الباقيه. فكما نضرب الامثله القليله، يعني ما في درس اسباب النزول، هل انا هشرح لكم كل بقى اسباب النزول، كل ايه ليها سبب نزول هقوله لكم في الدرس ده؟ لا طبعا، ده هياتي في درس الاحد والاربعاء بعد العصر لما تاتي الايه اقول لكم سبب نزولها كذا، لكن هذا دراسه مجمله اقول لكم سبب النزول معناه كذا. هل يتعدى سبب نزول الايه؟ اه او لا؟ اديكم فقه اسباب النزول واضرب لكم مثال 2 3 10، لكن مش هقول لكم 200 حديث في اسباب النزول. نفس الكلام لما ياتي الكلام عن هذه العلوم الكونيه كعلم من علوم القران هيبقى درس واحد، لكن هذكر لكم اصوله بحيث اصحاب الطب يجد لهم مرجعيه، اصحاب الهندسه يجد لهم مرجعيه، اصحاب الاقتصاد يجد لهم مرجعيه. واضح اخواني؟ كل اصحاب فن يجد لهم مرجعيه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو على وجه الاجمال شيء مجمل، لفظ مجمل، واضح؟ وهم بعد ذلك يبقى طول ما هم بيدرسوا يبقى بيعرفوا ان هم بيدرسوا ايه؟ تفاصيل هذا اللفظ المجمل في القرآن. يبقى اصحاب الطب ما يسمعوا في انفسكم افلا تبصرون، يبقى هم ليهم مرجعية في القرآن. فيه شفاء للناس يبقى ليهم مرجعية. لما يذكر الداء عموما كابتلاء ايوب يبقى ليهم مرجعية، وكثير المواضع كثيرة. اصحاب النباتات لما يذكر الشجر والنبات والنجم على تفسير انه الشجر الذي لا ساق له يبقى ليهم مرجعيه، نباتات لها ساق ونباتات ما لهاش ساق. اصحاب الحيوانات لما يذكر الخيل والبغال والحمير ويذكر غيرها من الدواب، اذا سيكون لهم مرجعيه ولو على وجه الايه؟ الاجمال. فنعتبره كما اعتبرنا هذه العلوم من علوم القران، نعتبر ذلك من علوم القران، وياتي تفصيل ذلك حتى لا تختلط الاوراق. طيب علوم القران بقى احنا عمالين نقول فيها علم اسباب نزول وغريب قران ومتشابهات وهذا انت منسوخ، هل هذه العلوم بدعه؟ يجي واحد يطلع لنا كده يقول لنا هو كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم حاجه اسمها علوم القران؟ كان في حاجه اسمها علم غريب القران وعلم اسباب النزول وعلم زي ما يطلع لنا واحد كده يقول لنا هو في حاجه اسمها علم التجويد؟ هو النبي كان قال لهم حاجه اسمها بالغنه ولا بدون غنه ولا اقلاب ولا اظهار؟ ايوه ظهر طائفه من الشباب كبيره تقول هذا الكلام وتعترض على المتعلمين لهذا اللون من العلوم. دول جهلاء. هو في علم نحو كلام اللي بتصنف فيه نحو وصرف. فهناك فرق يا اخواني بين تقعيد العلوم وبين استعمالها. فيقول ان علوم القران اعرف الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعرفون القرآن وعلومه، وما عرف أحد من العلماء ما عرفوه، بل عرفوا هم ما عرف العلماء وفوق ما عرف العلماء من بعدهم إلى وقتنا هذا. ولكن معارفهم لم توضع في ذلك الوقت في كتب ومصنفات ويفرقوا ما بينهم ده علم كذا وده علم كذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اسباب النزول، هو احنا بناخدها غير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرف معاني كلمات القران غريب القران؟ قال فيعرف غريب القران ويعرف الناسخ والمنسوخ ويعرف كل هذا الكلام، ويعرفون اضعاف اضعاف ما عرفته الامه من بعده. لكن تقعيد العلم ده زي ما نتكلم عن علم التجويد، يعرفوا ادغام وغنه واقلام ما يعرفوش، لكن يقرأ القران احسن من اي قارئ في زماننا. فاهمين كلامي يا اخواني؟ ففي نقطه بقى ان احنا لما دخل الاعاجم اللي مش فاهمين حاجه زينا، مش فاهمين حاجه في لغه العرب ولا فاهمين حاجه في العلوم الشرعيه، ونبدا نعلمهم العلوم دي علم علم، ما ينفعش نديها لهم مره واحده كده، نديها لهم واحده واحده. فنفصل بقى، خد معاني الكلمات، على ما تبدا تفهم معاني كلمات القران نبقى نقول لك بقى معنى الجمله على بعضها، على ما تبدا تفهم معنى الجمله نقول لك الاساليب البلاغيه اللي فيها. فالادوات دي كانت موجوده عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي، كان يتلقى الوحي، والله سبحانه وتعالى قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، احنا هنجمعه للقصص، وقرانه قراءته. قال سبحانه وتعالى فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. فاللي بين علوم القران للنبي مين؟ ربه سبحانه وتعالى بما اوحاه اليه. الصحابة رضوان الله عليهم شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بقوله وبعمله وبتقريره. طب شوف يعملوا حاجة، يعني عشان كده الصحابة يقول لك ايه؟ كنا نعمل كذا والقرآن ينزل. تسمع الكلمة دي؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ايه والقرآن ينزل؟ يبقى هم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبين لهم لما كانوا بيتبعوا سنته قولا او فعلا او تقريرا بيبين لهم الايه؟ القران لتبين للناس ما نزل اليه. فهمتوا كلامي؟ فلما فهموا المعنى دوت اي حكم قالوا كنا نفعل كذا والقران ينزل. معنى كده ان النبي كان وظيفته انه يبين القران، لو كان حاجه نزلت في القران او بينها النبي اللي بيبين القران صلى الله عليه وسلم كان بينها، كان قد بينها له. واضح؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم اللغة والذكاء والقريحة وتذوق البيان وتذوق الأساليب العربية، معاهم كل الأدوات دي. مش لسه هيدرس بقى نحو وصرف وبلاغة ومعاني كلمات، كل ده معاه لأنه عربي أصيل، فمعاه كل علوم العربية، فداخل على طول في النص بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير أن الصحابة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة. في أول الأمر نهاهم عن الكتابة إلا كتابة القرآن حتى لا يختلط القرآن بإيه؟ بالسنة. فكان في أول الأمر ما يكتبوش، يحفظوا. فكل هذه أسباب لعدم تدوين إيه؟ علوم القرآن، لعدم تدوين علوم القرآن. بدأ تدوين علوم القرآن مش كعلوم بقى قرآن، لا كعلم بس ما سموهوش علم من علوم القرآن. في عهد عثمان لما جاءت الخلافة واتسعت رقعة الإسلام، اختلط العرب ها بمن ليسوا بعرب، هم فتحوا بلاد غير عربية، فاختلط عرب بغير عرب، فخيف أن تذوب خصائص العروبة واللغة العربية من جراء هذا الفتح، فبدأ يجمع المصاحف كما سيأتي ها وحرقها، وأبقى الناس على إيه؟ على مصحف واحد اجتمع عليه الصحابة كتاب الوحي، وكتبوا نسخة كتبت بين يدي الخليفة بإقرار الصحابة عشان يتأكدوا إن مفيش أي زيادة في الكتب اللي هتروح الأمصار، وبدأوا ينسخوا نسخ من هذا المصحف يسموها المصحف الايه؟ العثماني. الى اليوم، الى اليوم رضي الله عنه وارضاه، الى اليوم يبقى له اجره واجر من طبعه وعمل به الى يوم القيامه. المصحف العثماني، المصحف العثماني، المصحف كذا 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 على المصحف العثماني. فباقي المصحف العثماني اللي اجتمع عليه الصحابه في ذلك الوقت ونسخوا منه النسخ واذهبوا بها الى البلدان. عشان يجي الشيعة قبحهم ويقول لك ده حراق المصاحف، بيعتبروها مذمة لعثمان، ده ممدحة أغبياء، دي ممدحة. المصاحف انتشرت في الأمصار وكل واحد بيضيف على هامش المصحف وبين سطور المصحف معنى كلمة حديث للنبي، هيختلط القرآن بغير القرآن، فبدأ يعمل نسخة أم. ده التدوين الحديث، تدوين الحديث لأي شيء عايزين نحفظه نجعله شيء ام وننسخ منه عشان يبقى ما فيش اختلاف في اي مكان، اي حد يحرف في اي مكان يبقى فيه مرجعيه. فحفظ الله القران بحفظ عثمان. سبحان الله. فيسال الله عز وجل من عباده في سوره خليفته، خليفه رسول الله، خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه في مساله. ولهذا اول علم بذلك يكون علم رسم القرآن، يسموه علم الرسم العثماني، ده علم. علم رسم القرآن، كتب مؤلفة في رسم المصحف. ليه تتكتب الرحمن من غير ألف؟ ليه تتكتب الصلاة وهو عليها ألف صغير؟ وهكذا، ده علم الوحي. فأول علم كده ظهر اهو، وما سموهوش علم رسم المصحف ولا حاجة، بس كان المصحف العثماني يسمى علم الرسم العثماني. أدي علم. وما كانوش يسموه علم ولا هندرس العلم ده. بعد هذا الكلام يا إخواني، جاء علي بن أبي طالب. قصة المشهورة لما طلب من أبي الأسود الدؤلي إنه يشكل المصحف. إنه يشكل المصحف. خيف على لسان العرب، لأنه في اول الامر اشار ابو الاسود الدؤلي على الخليفه علي بن ابي طالب انه يفعل هذا الكلام، انه يشكل المصحف، او اشار بعض الحاضرين عليه بذلك، فما استجاب له، خاف يكون نوع من الوان التحريف او التغيير او التبديل في كتاب الله عز وجل، شوف حطهم. فجاء الرجل يعترض له في الطريق، رجل يقف له في الطريق ويقرا عليه ايه، قال له ما عدا امير المؤمنين رجل من العاجل، اقرأ عليه آية، اقرأ عليه من أول سورة براءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير موجود لله وأن الله مخلي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهد إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يبقى ربنا بريء من المشركين ومن الرسول، لا ده الاعجمي قراها على الخليفه كده، الله بريء من المشركين ورسوله، الله بريء من الرسول. ففزع امير المؤمنين ورجع وامر ابو الاسود الدؤلي ان يشكل كتاب الله، يضع عليه العلامات. ومن هنا بدا ما نسميه علم النحو. لو كنت مدارس كده بدايه علم النحو كان عاد ابو الاسود الدؤلي في عهد الخليفه علي بن ابي طالب، هو ده كانت القصه المشهوره. بدا علم النحو اللي هنعتبره من علوم القران. طب ليه ده العربي موجود قبل القران من؟ ايوه بس اللي بيخدمه وحافظ هذه اللغه القران بلسان عربي مبين. واضح؟ وبدا علم اعراب القران. ما هو ده علم. كده؟ إعراب القرآن، علم من علوم القرآن باتفاق. فبدأ بعد علم الرد علم الإعراب. انقضى عهد الخلافة الراشدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وجاء عهد بني أمية. مشاهير الصحابة والتابعين كلهم همتهم متجهة إلى نشر القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. فبدأ يسهم كل واحد بعد كده بقى في تفسير القرآن. ما هو الصحابة كانوا بيفهموا القرآن وعارفين مقصود منه بلغة العرب وهم فاهمين عربي. فبدأ مع اتساع الرقعة الإسلامية تظهر الحاجة لكل هذه العلوم. فبدأوا يفسروا آيات القرآن. كان أول ما يقول إذ أبق إلى الفلك المشحون، ما حدش بيقول له يعني إيه أبق؟ كلهم فاهمين أبق يعني هرب، وهروب العبد من سيده يعني إذا، كلهم فاهمين الكلام ده. ده كلام الأطفال فاهمينه قبل الكبار. طب لما يجي واحد ما يعرفش يعني إيه أبق؟ قال لا لازم نفسر له الآية. لازم نقول له يعني إيه أبق ويعني إيه باقي العبد ويعني إيه عبد ونبدأ نشرح له. فبدأ التفسير يظهر. في الخلفاء في ابن عباس رضي الله عنه اللهم علمه التأويل، وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى الأشعري. وبالتالي بدأوا يضعوا علم الايه؟ علم التفسير، لكن شفاهات، مفيش حاجة اتكتب، مفيش حاجة دونت، ده علم التفسير. ولما يتكلم عبد الله بن عباس أو غيره من الصحابة ويقول ونزلت هذه في كذا، يبقى بيتكلم عن ايه؟ أسباب نزول. لما يقول هذه الآية منسوخة بآية كذا، يبقى بيتكلم في ايه؟ فصار علم التفسير علما جامعا لكل هذه العلوم على ألسنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بعلوم القرآن. بدأ يظهر بقى بعد ذلك شعبة بن الحجاج، بدأ تدوين بقى، بدأ عصر التدوين. شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وكيع بن الجراح بدأوا يعملوا كتب في التفسير. قال له ما كانش حد فكر قبلهم؟ الناس فكرت بس ما كتبش، والصحابة فسروا وما كتبوش، والتابعون فسروا وما كتبوش. بدأ بقى يظهر هؤلاء ها من أكابرهم ها سفيان وشعبة ووكيع، وبدأوا يكتبوا تفاسير. لكن تفاسيرهم ما كانتش كتاب اسمه تفسير، لا ده هو اللي يتكلم في الحديث يقول لك كتاب التفسير، ده البخاري معاه كده كتاب التفسير، وتلاقي الأحاديث اللي واردة في التفسير. جه بعد كده وده العمدة بقى أو بيسموه شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، وجمع يعتبر أكبر كتاب في التفسير بالمأثور. المأثور يعني قال فلان قال فلان، ما يقولش حاجة، لا ده حاطط كمان أقوالهم يقول فيها قولان، واحد قال ابن عباس وقال ابن حب بسنده فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كتاب طويل. شيخ المفسرين اللي جه ابن كثير كما يقولون انه لخص ما فعله الطبري، وقول هذا الكلام من قال به بعض اهل العلم. لكن لما اللي بيقرا تفسير ابن كثير والطبري يلاقي ابن كثير مش لخصه بس، ده اضاف من اماكن اخرى، اضاف من الرازي كتير واضاف من غيره. المهم طب علوم القران الاخرى بقى، خلاص كده بقى علم التفسير وداخل فيه علوم تانية. بدا علي بن المديني شيخ الامام البخاري رحمه الله الف كتاب في اسباب النزول، راح نطلع حاجه واحده كده اسمها اسباب النزول. أبو عبيد القاسم بن سلام كتب كتاب في النسخ المنسوخ في القرن الثالث. غريب القرآن السجستاني كتاب اللي درسناه كتب في القرن الرابع يعني 400 هجري أو 300 وحاجة هجري. وبدأ إعراب القرآن على يد الحوفي في القرن الخامس، كتاب يسميه إعراب القرآن الحوفي. مبهمات القرآن لعبد الرحمن سديني علماء القرن الثالث. مجاز القرآن لابن عبد السلام القرن السابع. القراءات للسخاوي في القرن السابع بدأ يألف في القراءات، كتب القراءات ابتداء من السخاوي رحمه الله. أنا عايز أقول إخواني إن بدأت هذه العلوم اللي كانت موجودة في كلام المفسرين من الصحابة بدأوا يخلوها كل علم إيه؟ لوحده. بدأ عصر التدوين. عصر التدوين كان قبلها ما فيش تدوين. كل الناس بتحفظ ويقول لك حضر درس فلان مش عارف 20,000 5,000 7,000 مش 70 واحد 80 واحد. ده معناها كان العلم منتشر والناس حريصه وفاهمه يعني دروس العلم. تخيل بقى واحد ما كانش فيه ميكروفونات، تلاقي ناس متكدسه والشيخ يتكلم ولا تسمع الا صرير الاقلام، والناس مجتمعه وهز ويوصل لكثره تافهه، ولا في صوت طيارات ولا في صوت كذا ولا موبايل بيرن ولا حاجه، كان في نقاء كل شيء. والله الواحد بيحسده بيحسده. كان في نقاء في الاسلوب، واحد يبقى قاعد كده على بعد 500 متر ولا 600 متر وعمال يسمع الدرس وجاي وحاضر. بدأ عصر التدوين بقى والحاجة إلى التدوين. هنبلغ دول إزاي؟ فالطلبة دول بيكتبوا يرجعوا للي ورا، دول يكتبوا وهينتشر في البلدان، ما الفتوحات شغالة والمسلمين فيهم قوة ببركة هذا الذي يفعلونه. البلدان عمالة تفتح والمسلمين يزدادوا. فبدأ عصر حاجة إلى التدوين، لازم نكتب. ما ينفعش كده، طب نكتب إيه؟ نقول تفسير ونقول كل الكلام ده مش فاهموا حاجه، ده عادي. استاذ زمن نزول كتاب غريب كذا مش عارف ايه كذا، فبدات تظهر علوم الفضل. سبحان الله، هذا من حفظ الله للقران، هذا من حفظ الله للقران. كل دي مؤلفات، وبدل اقسام القران، امثال القران، حجج القران، بدائع القران، رسم القران، خلاص بقى كله بيكتب في الفن المتخصص المتعلق بالقرآن. بعد ذلك يا اخواني بدأ العلماء قالوا لا 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 لا، دي كلها علوم القرآن، طب عايزين نعمل فهرس للكلام ده، دول علوم القرآن فيها غريب وفيها كذا. فبدأ يظهر الحاجة إلى علم اسمه علوم القرآن، عشان ما كانوش علم القرآن، كل علم اسمه علم كذا علم كذا علم كذا، إلا العلم ده اسمه علوم، لانه في الحقيقه كل واحد فيهم ايه؟ علم. فقالوا علوم القران. يبقى الاوائل اتكلموا في علوم القران ما اتكلموش. ففي صدورهم مجمله كنا احنا بنتعلمها واحده واحده لجهلنا وقله معرفتنا بلغه العرب والانشغالنا بعلوم دنيه لا تمت لذلك بصله، والانشغالنا بحياه سفليه ما عاشوها. كل الكلام ده كله يجعلنا محتاجين الى تبسيط العلوم. فبدأ يتألف بقى في كتب اسمها علوم القرآن. بدأ يظهر هذا المصطلح علوم القرآن. ظهر اول ما ظهر قيل ان الحوفي اول من اظهره في كتاب في دار الكتب المصرية، انه مؤلف من 30 مجلد تفسير القرآن، ماسك آية آية ويعمل اللي احنا عايزين نعمله في درس الحد والاربعاء. يجيب الآية ويجيب الغريب واسباب النزول والمتشابهات والناسخ والمنسوخ، كل ما يتعلق بالآية والقراءات والإعراب، كل ما يتعلق بالآية. يبقى جمع علوم القرآن لكن قسمها على الإيه؟ على الآيات اللي إحنا شغالين فيه دلوقتي. بس إحنا ما بناخدش غير الغريب، لغاية دلوقتي ما خدناش غير الغريب. عم ناخد الكلمات، كلمات القرآن، لأن أنا شايف إن إحنا فينا ضعف نقويه ونخش في علوم تانية. بدأ بعد ذلك يظهر بقى ابن الجوزي، فنون الأفنان في علوم القرآن. السخاوي جمال القراء، وكتاب المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز. يظهر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مطبوع وكله بيتنافس في الضعف. يظهر بعد ذلك الكفيجي ويكتب كتاب قيل انه لم يسبق اليه، وعمله في قسمين وفصلين. بعد كده في البلقين، مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم يقصد العلوم ايه؟ من مواقع النجوم. ياتي بعد ذلك مش بيقولوا في ختام، لكن ده ختام الحقبه دي، السيوطي لما كتب بقى كتابين، الاول سماه التحبير في علوم التفسير، بعد كده الكتاب الكبير المشهور الاتقان في علوم القران، اللي انا بعتبر كل واحد كتب في علوم القران بعد السيوطي عال علي. عال علي. لازم يرجع لكتاب السيوطي الاربع مجلدات او الاثنين في طبعات كده طبعات كده وياخد. السيوطي بيقول ان جمع كتب العلوم السابقه دي، الزركشي والبلقيني وابن الجوزي، يقولوا ان جماعها كلها واضاف اليها، لكن لا غنى عن هذه الكتب. لكن المبتدئ بدايه قويه، مش بدايه اي كلام تمام، بدا بالاتقان، يبقى كانه جمع اطراف هذه العلوم. هل معنى هذه التزكيه ان الاتقان ما فيهوش حاجه غلط؟ ما فيش كتاب ما فيهوش حاجه غلط الا الايه؟ الا القران. ما فيش كتاب ما فيهوش حاجه غلط الا القران. فاهمين ازاي؟ كل انسان يؤخذ من كلامه يقرا. واضح؟ وبعد كده يا اخواني حصل خمول في علوم القران. من بعد السيوطي بقى حد كتب في علوم القران، وكل اتجه للاهتمام بعلوم القران. انا شايف ان الكلام ده لغايه دلوقتي، وده اللي خلاني احيي هذا الكلام ونعمل درس في علوم القران ودروس في تفاصيل هذه العلوم. تقول لي ليه الناس تدرس القران؟ لا ما درسوش، وبيدرسوا قران وحلقات قران، لكن بهذا المعنى المجمل الشامل لمفهوم علوم القرآن مفيش، غير في الكليات والجامعات ياخد كتاب اسمه علوم القرآن، دراسات في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن، حاجات بسيطه ودراسه فقط، لكن ما صارش واقع في وسط المسلمين يفهموا القران ده قصته ايه وقصه علومه ايه، عشان لما يجي يقرا بعد ذلك يبقى فاهم. ما هو ما كانش معاك مفاتيح هذه العلوم لما يجي يتكلم في علم الشتات، لما يجي يقول لك وهذه الايه منسوخه كذا، انت فاهم يعني لا يعني ايه ناسخ ولا يعني منسوخ، يقول لك وهي مطلقه خصصها كذا او عامه خصصها كذا. فاهمين قصدي ازاي؟ مش فاهمين يعني ايه عامه ويعني مخصصه، لازم نعرف عامه هو خاص وهكذا وهكذا، لازم نعرف علومه واصولها عشان لما نقرا نفهم. دي مقدمه اللي فاتت، ودي ايضا مقدمه في مفهوم علوم القران وتاريخ ظهور علوم القران. نبدا بقى نتكلم عن اول وهو نزول القران. خير اللي احنا عايشين فيه دوت الحمد لله ان جعلنا مسلمين. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا القران انزل على سبعه احرف. يبقى القران وايات القران كثيره جدا الداله على هذا المعنى، معنى انه نزل من السماء يعني اكثر من ان تحصى وان تذكر. افتح الكتاب كده في اي صفحه هتجد ما يدل على ان القران نزل من عند الله عز وجل. أنزلناه ونزل وتنزل في كثير من الآيات. وإنه لتنزيل رب العالمين، قل نزله روح القدس، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. فلا شك أن القرآن نزل من السماء. ده أول حاجة، وده اللي بنتكلم عليه. نزول القرآن، كيف كان نزول القرآن؟ القرآن له ثلاثة أو ثلاث تنزلات. قال له ثلاثة تنزلات. إن تنزل مذكر بس ثلاثة مؤنث. ثلاثة تنزلات. التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ. كتابة القرآن في اللوح المحفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كما كتب رب العزة كل شيء ليوم القيامة في اللوح، في اللوح المحفوظ، هذا الكتاب الجامع، ها؟ هذا السجل الجامع لكل ما قضى الله وقدر، كتب في ذلك اللوح ذلك الكتاب اللي هو القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ده تنزل كلام رب العزة، نزل وكتب فين؟ في اللوح المحفوظ. التنزل الثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أول الخير ده كان في رمضان في هذه الليلة المباركة ليلة القدر. إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إلى بيت العزة في السماء الدنيا. طيب احنا عارفين ان القرآن نزل منجما مفرقا آية آية سبب نزوله، فكيف يقال في هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ فقيل إن النزول المجمل ده كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لكن التنزل اللي كان مفرق من بيت العزة إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قالوا لا، ده أول النزول بدأ في ليلة القدر من شهر رمضان وبعد كده سائر النزول. فإنا أنزلناه في ليلة القدر يعني إنا ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر. فاهمين المعنى الثاني دوت؟ يبقى المعنى الأولاني إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل القرآن كله في ليلة القدر إلى سماء الدنيا تشريفا للقرآن. يا أهل السماء ده كتاب نازل من رب العزة لأشرف أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولسه القرآن ما نزلش على محمد. فيصير له مكانة، حاجة نبدأ من رب العزة مجملة وهي دي اللي هتنزل على محمد تشريف قبل أن ينزل آية آية، ها؟ فهذا من التشريع. وهذا قاله ابن عباس وفي احاديث كثيره ذكرها السيوطي وغيره، وهي موجوده عند الحاكم وعند الطبراني وعند البيهقي وعند النسائي. من هذه الاحاديث ما اخرجه الحاكم عن ابن عباس قال: فصل القران من الذكر فوضع في بيت العزه من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. ده النزول المجمل، وبعد كده بدأ جبريل ينزل به مفصلا. وأيضا ابن عباس من رواه الحاكم والبيهقي: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض، أي بعد ذلك. هذه الأحاديث قال السيوطي أنها صحيحة، ولكن تصحيح السيوطي لا يكفي، فنحتاج حد من طلبة العلم يحقق لنا على الأقل 3-4 من الأحاديث دي. فالسيوطي ذكر آثار كثيرة جدا وأحاديث كثيرة عن ابن عباس، ورغم أنها موقوفة عن ابن عباس لكن إذا صحت فلا حكم المرفوع. اللي هو مفيش ابن عباس ما بيقولش كلام من عنده كده. ابن عباس رضي الله عنهما ما بيقولش كلام من عنده. فهذا الكلام ده منسوب إن نزل القرآن كده بيتكلم عن غيب، فمش هيكون له مصدر الا مشكات النبوه. مشكات النبوه، فلا مجال فيه للراي. تقول ده راي ابن عباس، حكايه دي فيهاش راي. فلو صح هذا عن ابن عباس فله حكم الرفع، يبقى فعلا نزل القران جمله الى بيت العزه في السماء الدنيا. اقوام اخرون رجحوا القول الثاني، وهو ما رواه الشعبي عامر بن اسرائيل، ان المراد بنزول القران في الايات الثلاث اللي هي إن أنزلناها في ليلة القدر، إن أنزلناها في ليلة المباراة شهر رمضان، ابتداء النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا، هو نزل من السماء مباشرة، مش من بيت العزة، لا، من رب العزة سبحانه وتعالى، من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آية بهذه الطريقة. مفيش حاجة اسمها نزول مجمل عنده إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إذا صحت الأحاديث هتكون دليل، إن لم تصح يبقى خلاص. يبقى هي أقوال. قد يكون هذا وقد يكون ذاك، وهذا لا يؤثر في شيء. ورجحوا هذا المذهب من رجحه، قالوا لأن هذا هو الأوقع، ده الأكثر واقعية، إن تنزل الآية فجبريل رب العزة يوحي إليه وينزع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش الموجود مجمل وجبريل بينزل له آية. هذا أو ذاك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فإن صح فيه شيء فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فيصير الآية محتملة للمعنيين. إما إن أنزلناه في ليلة القدر أي مجملا ثم بعد ذلك نزل أي مجملا ثم نزل منجما يعني مفرقا، وإما أنزلناه في ليلة القدر يعني كان ابتداء النزول في ليلة القدر وبعد ذلك توالى النزول، يعني كانت البداية. يقصد إن أنزلناه يعني إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وفي قول ثالث لكن يعني بعيد جدا، قال لك لا ده نزل 23 ليله. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ده عاوز 23 سنه، 13 في مكه و10 في المدينه. قال لك كل رمضان كان بينزل الجزء بتاع السنه كلها، لكن ما فيش دليل عليه. ما فيش دليل على الكلام ده. فبقي الاحتمالان للايات، انه نزل جمله واحده الى بيت العزه ثم نزل مفرقا، او نزل منجلا من رب العزه الى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام جمله. ده النزول. تنزل الثاني، تنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا عند من قال به، وهذه الآثار المذكورة. تنزل الثالث اللي مقصود بقى، اللي يهمنا في القصة دي كلها، اللي مش غيب بقى، اللي منصوص عليه في القرآن، أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزول القرآن من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان نزول جبريل؟ هيأتي في الدرس القادم اللي هو بعنوان الوحي. ايه صور الوحي اللي كان بينزل بيها؟ يا ترى كان بيجي بصورة جبريل ولا يتمثل في بشر ولا كده وكده، ولا بصورة صلصلة كصلصلة الجرس، ولا تأخذه رجفة؟ صور للوحي سنذكرها ما قبل. ده كله اخواني هيخليك لما تسمع قال الله تعالى وآية تبقى لها معنى. تنزلات دي نعرف بقى لما تعرف ان الايه دي نزلت من رب العزه وروح الامين ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تاخذه رجفه ويعرق، وكان من اشد شيء عليه نزول الوحي. تيجي انت بعد تسمع الايه كده وتستغفر بيها، تسمع الايه فيكون لها جلال في قلبك. التنزلات دي هتحيي معنى القران في قلبك، هتشعر بمعنى يعني ايه نزل القران، يعني ايه انا انزلناه. هتفهم يعني ايه انا انزلناه، يعني ايه ونزلنا، يعني ايه وانزلنا، يعني ايه تنزيل. لما تسمع هذه الكلمه هتحتاج هتبتسم، يعني هتعرف ايه ان القصه ما كانتش مش نزول على السلم، هي ده نزول من رب العزه وجبريل، وينزل جبريل ب 600 جناح سد الافق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بياخذه ورشفه وعرق وشده ويقاتل لاجلها ويهاجم لاجل تبليغ هذه الايات. هتعرف يعني ايه القران. التنزل الثالث اللي هو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التنزل الثالث كان منجما بالاجماع، منجما يعني مفرقا. آية خمسة خمسة، وهذا أكثر ما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تأتي العنوان التالي في التنزيل، ما الذي نزل به جبريل؟ نزل الجواب بكلام الله، بكلام الله. وعشان الآية حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، حقيقة، ونزل جبريل بهذا الكلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا دخل لجبريل عليه السلام ولا للنبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام مين؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلمات دي تكلم بها الله، الله أكبر، فلا طاقة لنا به. بقى العبد يتكلم بكلمات تكلم الله بها، ولهذا قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس والله لو لم ييسره الله ما أطاقه أحد من المخلوقين، فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وكانش ربنا يسره مش هتقرا ايه على بعضها. فتيسير القرآن لا يعني أنك تنسى أنه كلام الذي تكلم به رب. أنت تقرأ بقى الآية كده ها التي تكلم الله بها هتشعر يعني إيه، تفسر أي كلام، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله، كلام هو الحق، كلام هو الهدى، كلام شفاء، كلام الله، كلام الله. قال الله إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال إنما أتبع ما يوحى إلي من رب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. مش كلمة عند الناس، خلي بالك. فكل الكلام بقى اللي بيتقال في غير ذلك ده كلام ملحدين أو جاهلين. القرآن كلام الله. مدة نزول هذا الكلام، هنتكلم عن الإنزال، يبقى اللي نزل كلام الله، اللي نزل به جبريل، مدة نزوله اختلف فيها، ولكن المشهور انها 13 عاما من اول بدء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قرب وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. 23 سنة، 23 سنة، 23 سنة، 23 سنة. طيب، القرآن قلنا انه نزل منجما مفرقا، ما نزلش جملة واحدة. الدليل على ذلك حد يعرف؟ وقالوا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كانش ينزل مرة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك، يعني كذلك نزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الآية الأخرى الدليل الآخر، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا النزول المنجم قيل انه خاص بالقرآن، وان كلامهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت سائر الكتب السماوية. طب هو كتاب من السماء ما نزلش ليه جملة واحدة ومرة واحدة كما نزلت سائر الكتب؟ هذا مفهوم فهمه البعض واستدل بهذه الآيات، وهو مفهوم صحيح وله وجه قوة. طيب ايه الحكمة في نزوله المنجم؟ قال الله كذلك لنثبت به. لما ينزل مفرق يثبت فؤاد النبي، ولا لما ينزل جملة واحدة؟ لما ينزل جملة واحدة. الهون أكثر تثبيتا، مفرق ليه؟ تجدد الوحي، تكرر اللقاء بجبريل وهو حديث عهد بالسماء، حديث عهد بربه. تخيل انا جاي لك من عند ربنا وبيقول لك كذا ويطلع، وقلت اليوم انا جاي لك من عند ربنا في الموقف ده قلت كذا ويطلع، انا جاي لك من عند ربنا، فاضولش انا جاي لك من عند ربنا، لكن هو نزول معناها كده، هو نزول معناها كده. فيثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ إذن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بتكرر النزول. تثبيت قلب اللي يجيب الموبايل بعد كده يبقى يقفل الأكل. يقفله قبل ما يتكرر نزول الملك به من عند الله فهذا أكثر تثبيتا. يشعره بالعناية الإلهية بالرعاية الله عز وجل له. ها؟ يعني أنا معاك، وأدي الموقف ده أنا معاك، خد الآية دي. واضح؟ ثانياً، أسهل لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولمعرفة الأحكام والحكم، تقوية لنفسه صلى الله عليه وسلم في أن يضبط هذه المعاني كلها. اللي يكون أكثر تثبيتاً لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظه آيات آيات ولا ينزل جملة واحدة؟ آيات آيات. الوجه الثاني، إن المشركين لما يأتوا يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين لما قالوا سالوه عن 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 شباب في العصر الأول ناموا في كهفهم كذا وكذا، شوف لما تنزل الآيات بقى وتقول لهم سورة الكهف أو آيات أصحاب الكهف، يبقى عمل إيه المشركين؟ ده حرام. ما لو نزل جملة واحدة وشافوا الآية موجودة مش هيسألوا عنها، لكن لما يسألوا وتروح نزل الآية تقول لهم قصة أصحاب الكهف كذا وكذا ومحمد لا علم له صلى الله عليه وسلم بأخبار الأولين، كانش مؤرخ ولا عرفوا عنه كده أبدا، فيكون هذا تثبيت إيه؟ لفؤاده إذا أنه قد دحر أعداءه. يثبت ده ربي اللي يريد ينزل عليا القرآن بيهزم أعدائي لما بيتحدوني بشيء لا أعرف عنه شيئا، فيكون أكثر تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. تجيء الآيات يا إخواني منجمة فتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى عند تكذيب المشركين والنبي يحزن أشد الحزن لتكذيبهم، ويقول الله عز وجل له قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. في معنى الكلام الرسل قبلك وكلهم كانوا برضك أصحابهم كذبوهم والناس معهم كذبوهم وصبروا ربنا نصرهم، يعني شوف أنا تنزل لك الآيات كده ها غضة طرية لسه نازلة عند رب العزة في الموقف، يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ده الواحد في أي موقف مجرد واحد يخبط على كتفه بس شد حيلك خليك راجل. ايه يعني؟ ما فلان مات وفلان مات، خليك راجل، انت اللي هتشيل اخواتك. كلمه كده اسمعها منه خلاص كان مقطع نفسه حزن وعمال يعيط والدنيا سودة امامه. هي الكلمتين دول شد. طب لما يبقوا الكلمتين دول من رب العزه، كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. في الايه الاخرى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. تثبيت، تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، سيبك منهم واصبر. ايه معنى الايتين؟ وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، سيبك منهم، انا اللي هتولى امر هؤلاء وهاهلكهم. يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يقص عليه قصه نوح مع قومه، لوط مع قومه، صالح مع قومه، وشعيب مع قومه، ده كله مش تثبيت يا اخوان. شوف من دي قصه قصه وقصه، تيجي ثاني وثالث ورابع وعاشر بمواقف مختلفه وفي مواقف مختلفه ليثبت به فؤادك. لما ياتي والاجتماع الناس والله عز وجل يقول له والله يعصمك من الناس، انا هحميك منهم، انا هعصمك منهم. يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله لاغلبن انا ورسلي ورسلي، ان الله لا قوي، ان الله قوي عزيز. ده كله ما يثبتش قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون. انت مقطع نفسك ليه؟ انت مقطع نفسك عليهم ليه كده؟ انا عليم بما يصنعون. معناها كده الايه، ده ما يثبتش قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل الآية كده وكل لسه نازل عليه الصلاة والسلام في الموقف عشان تعيشها وتحس بمعناها، عشان تعيشها وتحس بمعناها. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الآيات كلها يا إخوان تفيد هذا المعنى. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. شوف لك نفق في الأرض ولا اصعد السماء، شو هتعمل ايه؟ مش تعمل حاجة، الأمر بيد. فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه. ده ناس موتى، هم على كده، ده ناس موتى، سيبك منهم. لما تقرأ الآيات وانت فاهم هذه التنزلات والله والله هيبقى الداعيه من اثبت الناس على الحق. لان العلماء ورثت ورث الانبياء. احنا شايلين الرساله يا اخواني اللي شالها محمد صلى الله عليه وسلم. فقوم بهذه العداءات فثبته ربه بذلك حتى نثبت نحن من خلف. عرفتوا فايدتنا خلاص تنزلات القران؟ تنزلات القران؟ عرفتوا ليه بيبقى لنا ورد القران؟ مش عشان نشوف الورد 20 صفحه 40 صفحه ونخلصها، عشان الايه دي هتثبتك. هتاتي الايه والايه في مواجهه الظالمين والكافرين، في اصلاح الزوجه والولد، في اصلاح المعامله في المجتمع. هتيجي الايات تحس انها شفاء، شفاء شفاء فعلا، شفاء بس للمؤمنين اللي هيفهموا المعاني دي وهيعيشوا المعاني دي. فهتكون تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لمين؟ وعشان كده رب العزة امره وقال له وقرانا فرقناه لتقراه على الناس. ايه؟ على مكث واحده واحده وايه، على مكث يعني على مهد. قران نزل عشان كده يا اخوان، عشان بيشفي صدور المؤمنين، عشان بيعالج قضايا عند المؤمنين. لكن احنا بنعمله دوت يا اخواني ابعد شيء عن القران الا من رحم الله. صحيح ابعد شيء عن القران. انا بتكلم على اللي بيقرا فضلا عن اللي هجر القران اصلا ما بيقراش. فعندنا يعني الملتزم اللي بيقرا القران واللي بيحفظ القران. اقول الملتزم بحق الذي يفهم القران ويتدبر معانيه ويعيش بها تداوي جراحه وتثبته في ارض الواقع امام اعدائه. يبقى الايات هي اللي بتثبته. قول الله كانه لسه نازل غض طري. كذلك لنثبت به فؤادك، دي الحكمة الأولى من نزوله منزلا. الحكمة الثانية خاصة بالأمة، خاصة بالأمة، وهو التدرج في الحفظ والتربية. لما ينزل منجم يبقى أسهل في الحفظ على الأمة ولا لما ينزل جملة واحدة؟ فيسهل فهمه. القرآن ينزل منجما عشان يعالج القضايا واحدة واحدة، يعيشهم ان هم مع القرآن، يعيشهم ان هم مع القرآن. يسأل الصحابي السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، وينزل جبريل يقول نزل جبريل الآن وقال، ويقول له قال الله تعالى، إجابة جاية لك من السماء. ها؟ فمش يثبت قلوب الصحابة؟ يكون أثبت لفهم آيات القرآن، مش محتاج بقى يقول له الآية معناها إيه؟ ولا سبب نزولها إيه؟ ده هو بيسأله فنزلت الآية. هو الصحابي ده اللي هيجي يقول لنا سبب نزول الآية، إني سألت النبي كذا فجاء جبريل وقال له كذا وكذا. فكان الصحابة كانوا أعلم الناس بعلوم القرآن، نزل فيه، فيه، نزل فيهم. نزل فيه. لما يكون الصحابة رضوان الله عليهم فيهم شرب الخمر، وفيهم التعامل بالربا، وفيهم الزنا، لسه ما نزلش تحريم الكلام دوت، وينزل التحريم واحدة واحدة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اللي بيفهموا عنده عقل، بنقول إن العنب والنخيل اللي خدت منه سكر وخمر يعني ورزق حسن، يبقى الثاني ايه؟ غير حسن. غير حسن. ده اللي بيجي يسال كده، هو النقاب فضيله ولا فريضه؟ نقول له هنقول فضيله مش فريضه. ما عرفت الفضيله ايه؟ اقول من اهل الفضيله يا اخي. حتى قلنا انه فضيله مش فريضه. كل من اهل الفضيله. نفس الكلام، فما هو بيعز يقول لهم ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يعني بتفهموا خليكم في رزق الحسن، سيبكم الخمرة والسكر. لكن الآية ما حرمتش. تنزل الآية تمهل. آية تنزل التمهيد. يسألونك عن الخمر والميت، يا رسول الله هنا إيه موضوع الخمر والميت؟ نعمل إيه لسه ولا نشربش؟ النبي ما يجاوبش، لأنه ما بيحرمش من عندي. إنما يتلو ما يوحى إليه من رب صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الخمر والميت، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. معناه ايه؟ ان ما كانش فيه الاولى بالتلميح، فده بالتصريح ان الاسم كبير جدا اللي في الخمر حتى لو كان فيها منافع قليله. شوف التدرج. ينزل بعد ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني ينفع نشرب غير وقت الايه؟ الصلاه، ولا قبل الصلاة نص ساعة ولا ساعة عشان لسه آثارها. ما ينفعش بقى غير بالليل بعد العشاء. زي اللي مشاوي ياكل بصل غير بعد العشاء. عشان لك مصر كده هيروح الظهر، هيروح العصر، هيروح المغرب، يبقى مش هينفع البصل بقى. مش معنى كده انه حرام في المدة دي اصل حد يطلع عليا فتوى. فاهمين ازاي؟ ايه معناها؟ تمهيد. يبقى الأول كان بيناقش موجب العقل. لا ده نزل دلوقتي أمر، بس مش أمر في كل الأوقات. نزل آية نهي، نزل نهي. نهي عن الشرب في اوقات الصلوات، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، حتى نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ممنوع. التدرج ده ينفع ينزل جمله واحده؟ ينفع لهم لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. احنا الوقت الان بنقرا القران يا اخواني وبناخد الايات كلها على بعضها، لا عيش المعنى ده. عيش هذا التدرج. عيش هذا التدرج، عيشه بمعناه. عشان تعرف هو ليه نزل منجما؟ لانه كان بيعالج. يبقى اللي بقى بقول له يا اخي الكريم انت بتاذينا بالسجاير والصلاة والمسلمين والملائكه موجوده وبتتاذى من الرائحه الكريهه، يا ريت تسيب السجاير عشان الصلاة والعصر مش هتشرب بالليل يا اخي. ما فيش واحد يقول لي يا اتقي الله انت بتامرهم بشرب السجاير بالليل وتامرهم بمنكر. انا بخفف المنكر اللي هو فيه. وتخفيف المنكر معروف. زي ما جاءت بنت خلاص كانت مطينه زي المطينين عاريه كالعاريات، وجت لعبت بتحط اللي بتحطه على وجهها وسترت راسها بخرقه قماش ولمت ثيابها
الله يفتح عليك. ايه الجمال ده؟ ايوه كده يا شيخ، ربنا يفتح عليك. ايوه كده ساق. لا يا شيخ ده كده يفتح عليها، شايفها لابسه بنطلون ورابسه مش عارف ايه. ايوه افتح عليها طبعا. فتح عليها فخففت المنكر بفتح اخر وهدايه اخرى. ليس هذا معناه يا اخواني ان احنا بنقر اللي هي عليه، احنا بنقر التحول مما كانت عليه. تفرق كتير خالص، تفرق كتير. التحول من منكر عالي لمنكر اخف للتحول عن المنكر مطلق. التحول عن منكر مطلق. فتخفيف المنكر معروف كما يقول شيخ الاسلام رحمه. اللي عايز اوصل له يا اخواني ان المعنى ده مش هيحصل غير مع ايه؟ مع تنجيم القران، مع تفريق القران، مع نزوله منجما او نزوله مفرقا. فكان ينزل في الامه هكذا. نفس الكلام في ايات الربا، نفس الكلام في احكام كثيره هتاتي ان شاء الله تعالى المسائل دي. الحكمه الاخرى، وده معنى ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا. الكلمه دي وقرانا فرقناه على فرقناه لتقراه على الناس على مكث. يبقى ظهرت الحكمه الثانيه، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وفي الايه الاخرى فرقناه لتقراه على الناس على مكث. يبقى في حكمه للرسول وفي حكمه لايه؟ للناس من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وده يعلمنا يا اخوانا الحكمتين دول ان احنا نقرا القران على مهل، على مهل. حفظ القرآن اللي احنا قلنا نحفظه في شهر ونحفظه في شهرين، ده حفظ متن، ده حفظ متن. إذا بتحفظ متن علم من العلوم، متن ألفية ابن مالك، لكن بعد كده تاخدها واحدة واحدة وتعرف معانيها، فيعينك هذا الحفظ الأولي على الفهم التفصيلي. هو ده معنى جمع، فجمعت القرآن في قلبك ألفاظه وحروفه، بقي أن تأخذ هذه الألفاظ المجموعة في قلبك فتعيشها واقعا. معانيها. معانيه. كان التنزيل أول مرة بهذه الصورة، ينزل القرآن خمس آيات، خمس آيات أو عشر آيات، عشر آيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى. فمثلا ورد عن أبي سعيد الخدري، قال عن أبي نضرة قال كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداء وخمس آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات خمس آيات. وعن خالد بن دينار قال قال انا ابو العاليه تعلموا القران خمس ايات خمس ايات، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذه من جبريل خمسا خمسا. وعن عمر قال تعلموا القران خمس ايات خمس ايات، فان جبريل كان ينزل بالقران على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. تحديث عند البياضي بن عتاكه بن ابي حاتم ولم لو لم يصح رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل الصحابه وفعل التابعين السلف الصالح يعلموا خمسه خمسه وخمسه خمسه عشان بيشرحوا لهم معانيهم وبين لهم تفصيل ذلك. الكلام ده غايه الاهميه، غايه الاهميه، دي حاجه مهجوره. احنا عايزين نعمل كتاتيب لفهم القران مش كتاتيب لحفظه وفقط. هي نفس الكتاتيب القائمه على الحفظ، لازم المحفظ يكون فاهم معاني اللي حفظه، عشان لما يقف هذا الطالب او يقف حد في الحفظ نقول له لا بيان كذا، انت قلت اللفظ ده غلط وده مش متفق مع المعنى خالص، ازاي تقول كذا؟ ده دي معناها كذا، فاهمين ازاي؟ عمره ما هينتهي وعمره ما هيغلط فيها. فالحفظ لابد ان يكون مقرونا بايه يا اخواني؟ ان يكون مقرونا بهذا الفهم. ورتلناه ترتيلا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس علما. الحكمه الثالثه انه منهج حياه. انه منهج حياه. دي مش كتاب بواحد اشترى كتاب من المكتبه، احنا كتب عندنا كتير في المكتبه. عندك في مكتبتك الخاصه عشرات ومئات الكتب. وما فتحتش فيهم ولا يا ريتك جبت كتاب وبدات تمسكه ملزمه ملزمه فصل فصل وتطبقه وتعمل. كان هيبقى الافاده اكبر من شراء هذه الكتب جميعا. هو ده اللي حصل في القران. فنقول ان لما كانت تنزل عند هذه الصوره بتبين لهم انها منهج حياه. يسالوه ايه الروح؟ فينزل قال تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. يسالوه عن ذي القرنين ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى. الله ده منهج حياه. بتساير الواقع اللي بيعيشه النبي صلى الله عليه وسلم وبيعيشه الصحابه. تنزل حادثه الافك او تحصل حادثه الافك، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم. الايات 10 ايات نزلت بجمله واحده في حادثه الافك. الشاهد يا اخواني ان تاتي المراه تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم زوجها في مساله الظهار، فتنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. فصار القران في الصحابه منهج لحياته. ذكر حاجه بيلاقيها اللي بيحصل له حاجه بينزل في القران. النبي صلى الله عليه وسلم لو عمل شيء ينزل القران يصحح له ويبين له ما كان لنبي، وتنزل الايه عبس وتولى وتنزل الايات يصحح للنبي صلى الله عليه وسلم سلوكه، منهج حياه. اخر حاجه واخر حكمه، ولا اخر طبعا، ادام ربنا سبحانه وتعالى نزله منجم يبقى اكيد فيه حكم لا تحصى، لكن على قد ما قال العلماء وجمع العلماء قالوا اكبر دليل على ان القران من عند الله، حدثوني بالله عليك. خلي بالكم معايا من الكلام ده، مهم جدا. لما بتقرا القران سوره كده، سوره النور، حادثه الاثم نزلت بعد غزوه ايه؟ بني المصطلق كده. السوره دي كلها نزلت في غزوه بني المصطلق، ايات نزلت في وقت وايات نزلت في وقت ثاني، نزلت مكان. طب لما بتقرا السوره بتحس ان في مطبات ماشيه كانها لسه نازله على بعضها. لما تيجي تقول لي قول قصيده على مدى 20 سنه، قصيده واحده، وكل مره تقول لنا بيت او مره تقلبه تقول ده البيت رقم 19، وده البيت رقم 73، وده البيت رقم 101، 100% لما تيجي تقرا القصيده تلاقي قصيده ها مش متناسقه ابدا. طب تخيل بقى، ده الايه دي في موقف للصحابيه دي، والايه دي في موقف للصحابي ده، والايه دي ما لهاش علاقه بالصحابه، ده بتتكلم عن خبر سابق وجايه مترتبه وماشيه الاسئله مع اخبار السابقين والاولين ومع الاحكام العامه والقواعد والاصول كانها نزله جمله واحده. يبقى ده تنزيل محمد ولا تنزيل رب العالمين؟ فاهمين المعنى ده؟ اكبر دليل على ان القران من عند الله انه نزل منزلا، اكبر دليل. محمد صلى الله عليه وسلم لو عمل قران زي ما كانوا بيقولوا فلان بيملي عليه، طيب خلاص املى عليه الكتاب واداله الكتاب وطلع قال لنا الكتاب ماشي. طب لكن لما ينزل ايه ايه وكل ايه في موقف وتيجي تقراه تجده متناسق. ولهذا نقول يا اخوان، فالقران الكريم خرق العاده في هذه الناحيه، نزل مفرقا منجما ولكنه تم مترابطا محكما، وتفرقت نجومه تفرق الاسباب ولكن اجتمع نظمه اجتماع شمل الأحباب، ولم يتكامل نزوله إلا بعد 20 أو أكثر من 20 عاما، ولكن تكامل انسجامه بداية وختاما. ينفع بشر يعمل كده؟ بدليل. عايز واحد لأمة مجمع اللغة العربية يجمع لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دي واحد كده؟ طب جمع لنا أحاديث النبي كده في نظم نقرأه ونلاقيه ماشي مع بعض. هات احاديث النبي وحطها كده زي سوره، حديث ده مع ده مع ده مع ده مع ده، وحاجه بتتكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصلاه وحديث بيتكلم عن الزكاه وماشيهم مع بعضهم، هتحس انه ماشي كده زي سوره واحده. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ظهر الفرق بين كلام الله وكلام محمد صلى الله عليه وسلم. وده لما نيجي نتكلم بعد تفصيل التفريق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي هيهمنا الكلام دوت. هيهمنا الكلام ده. فهذا النسق من أوله لآخره حاجة واحدة منسجم. مش ممكن يكون نزل 23 سنة. مش ممكن يكون نزل 23 سنة من عند بشر. مستحيل. فهذا دليل إعجازه. فاتساقه، اتسق القرآن بهذه السورة وتناسقه وترتيبه، هذا كله يدل على انه من عند الله عز وجل. فلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزلت عليه ايه او ايات قال ضعوها في مكان كذا من سوره كذا، تنزل اول حكم في سوره كذا بين الايه كذا، وهكذا تنزل ايات. وهو بشر صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما ستجيء به الايام، كان جاعت ما يحصل حادثه الاثم بدليل انه كان زعلان ويدخل عليها رضي الله عنه كيف فيكم، وزعلان لا ترى عليه البشر الذي كانت تراه. فلو كان يعلم مسبقا فلماذا هذه الاحوال؟ كل هذا دليل على انه من عند الله. فمن الاشياء اللي بنواجه بيها قراءات اعداء الاسلام على القران مساله تنزلات القران. فالمعاني دي لو ما فهمتهاش مش هتعيش في القران. عرفت دي بقى فوائد علوم القران. يبقى كلها هتخدم القران. هتخليك تعيش القران. هخليك تفهم القرآن، خليك تقرأه على مكتب، خليك تطبقه في الواقع، طبقه في الواقع. إذا كان الكلام ده بمعرفة التنزلات فقط، ماذا ننتجه آية آية؟ نسأل الله أن يعلمنا الكتاب وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.